الفصل السادس والأربعون شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفاح العرب المتهودين. مقتل كعب بن الأشرف. روى ابن إسحاق أن كعب بن الأشرف كان مع اليهود بالحلف، وأبوه عربي قح من بني نبهان أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة فحالف يهود بني النضير فشرف فيهم وتزوج منهم عقيلة، فولدت له كعبا وكان طويلا جسيما بطينا، وهو شاعر مجيد، وهو شاعر مجيد ساد يهود الحجاز بذكائه وماله، فكان يعطي أحبار اليهود ويصلهم. فلما قدم الرسول المدينة جاء أحبار اليهود من بني قينقاع وبني قريظة إلى كعب بن الأشرف لأخذ الجوائز منه على عادتهم، فقال لهم: ما عندكم من أمر محمد؟ فقالوا: هو الذي كنا ننتظره، ما أنكرنا من نعوته شيئا. ولا شك أنهم كانوا يداهنونه بهذا القول لعلمهم بعروبته، فردهم ردا عنيفا وقال لهم: لقد حرمتم كثيرا من الخير، ارجعوا إلى أهليكم، فإن حقوق الناس في مالي كثير. فانقلبوا خائبين، ثم رجعوا إليه بعد مدة وقالوا: إنا أخطأنا فيما كنا أخبرناك به أولا، فإنا لما استنبأنا علماءنا أرشدونا إلى غلطنا، وقالوا: ليس هو النبي المنتظر. فرضي عنهم ووصلهم، وجعل لكل من تبعهم من الأحبار نصيبا من ماله، وكان كلفا بهجاء رسول الله في أشعاره وتحريض الكفار واليهود عليه، وكان يدفعهم إلى قتاله والتأليب عليه. عنوان: سياسة النبي في المدينة سياسة سلمية. كانت سياسته صلى الله عليه وسلم مع أهالي يثرب سياسة لين ومسالمة، يتألف الناس على الحق ويتحمل غضابتهم ويصبر على المكروه عملا بالآية الكريمة: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران الآية 86 بعد 100. والحكمة في انتهاج هذه الخطة المثلى أنه لما قدم المدينة وجد أهلها أخلاطا مجتمعين من قبائل شتى، أحوالهم مضطربة وعقائدهم مختلفة، فأراد الله استصلاحهم وجمعهم على الإسلام إلا أنه بالرغم من ذلك فقد كان اليهود يبعدون عنه بقدر ما كان يبنو منهم، وينفرون من دعوته بقدر اضطرارهم إليها، فإنهم كانوا يصانعون النبي ظاهرا ويؤذونه أخبث الأذى باطنا، وأشدهم في ذلك العرب المتهودون، فكان صلى الله عليه وسلم يتحملهم ويصبر على جفائهم امتثالا لأمر ربه، وكان كعب بن الأشرف أجراهم عليه وأبلغهم نكاية في المسلمين، وذلك بعد أن عهد النبي على ألا يعين عليه أحدا، فخان العهد ونقض ما أبرم، وبلغ من بغضه للإسلام وعداوته للرسول أنه لما وافته الأنباء بانتصار قريش يوم بدر، وقتل من قتل من أشرافهم وأسر من أسر من أبطالهم، قال لمن حوله من العرب واليهود: أترون محمدا فعل ذلك؟ قتل من قتل وأسر من أسر، وهو لم يقتل ولم يؤسر، وهو لم يقتل ولم يأسر إلا أشراف العرب وملوك الناس، والله لئن أصابهم بذلك لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما استيقن ورأى الأسرى مقرنين في الأصفاد كبت وذل، ثم خرج إلى مكة يبكي قريشا ويندب قتلاهم ويستنفرهم إلى حرب الرسول، فنزل على المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وتحته زوجته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيس، فأنزلته من بيتها مكانا رفيعا، فجعل يحرض على النبي ويهجه هجاء مقضعا حتى بلغه، فدعا حسانا إلى إجابته، فهجى المطلب وزوجته، فلما بلغهما هجاء حسان ألقت عاتكة رحل كعب خارج منزلها وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي يثير علينا الفتن؟ فخرج من بيتها وطفق يتحول من قوم إلى قوم يطلق لسانه في رسول الله كما كان يفعل في منزل عاتكة. وكان حسان يقفوه بشاره أينما صار يقول فيه وفيهم ما تضيق به صدورهم فيصنعون به صنيع عاتكة إلى أن أيس من إيواء العرب له ومن جمعهم على قتال الرسول، فرجع إلى المدينة وكان يتغزل بالعقائل المصونات ويشبب بذكرهن ويرميهن بالسوء، فنهاه رسول الله عن ذلك فلم ينتهي. وقد بلغه صلى الله عليه وسلم أنه تحالف مع قريش وهو بمكة عند أستار الكعبة على اغتياله صلى الله عليه وسلم، ومد يده لكل من يعادي المسلمين ويحرض عليهم، وبلغته عنه أمور كثيرة. فقد بلغه أن أبا سفيان وآخرين من المشركين سألوه أيهما أحب إليك، ديننا أم دين محمد بن عبد الله، وأيهما أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ فقال أي ربي، إنكم أهدى سبيلا وأفضل من محمد، فنزل في حقه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ النساء الآية 51. وبلغ أيضا أن قريشا سألوه: ألا ترى إلى هذا المنتصر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السبانة وأهل السقاية؟ فأخذ يطعن فيه وقال: أنتم خير منه. فنزل فيه قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. الكوثر الآية 3. كما نزلت فيه عدة آيات ذكر مؤرخ القرآن أنها 5. عنوان: مؤامرة كعب على اغتياب الرسول. فقد أقام وليمة دعا إليها الناس ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواطأ مع جماعة من اليهود على أنه إذا حضر يفتكون به، ولما حضر أحس بما يضمرونه فقام في خفاء وخرج، وحين افتقدوه لم يجدوه فسقط في أيديهم وقد عضوا الأنامل من الغيظ. وكان حتما على رسول الله أن يعاقب الباغي على بغيه والبادي أظلم، فسأل أصحابه: من ينتدب منكم لقتل كعب بن الأشرف؟ فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا وخرج إلى المشركين بمكة فجمعهم على قتالنا وتآمر مع اليهود على اغتيالنا. فأجابه محمد بن مسلمة الأوسي: إن أنا له يا رسول الله. قال له: أنت وشأنك، اذهب وافعل إن كنت فاعلا، ولا تتعجل حتى تشاور سعد بن معاذ. فلما شاوره قال: اذهب إليه واشكو الحاجة وسله أن يسلفكم طعاما. فمكث ابن مسلمة 3 لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسه، حتى ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه فسأله: لما تركت الطعام والشراب؟ قال: قلت لك قولا لا أدري إن كنت أفي لك به أم لا. قال: إنما عليك الجهد. ثم إن محمدا بن مسلمة أتى ابن نائلة وعبادا بن بشر والحرث بن أوس وأبا عبس بن جبير فأخبرهم بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزمه على قتل كعب بن الأشرف، فأجابوه إلى ذلك وقالوا: كلنا نناصرك عليه. ثم قدموا على رسول الله وقالوا: لا بد أن نقول قولا لا يطابق الواقع يكون صارا لكعب كي نتمكن من قتله. قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل. عنوان: اكتشاف سر الماجن الخليع. قدم محمد بن مسلمة على كعب فقال: إن هذا الرجل يعني رسول الله قد سألنا صدقة ونحن ما نجد ما نأكل، وإني أتيتك أستسلفك. قال كعب: وأيضا والله لتملنا. قال محمد: إن اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: أسلفكم على أن ترهنوني شيئا؟ قالوا وما تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا وكيف ذلك وأنت أجمل العرب ولا نأمنك عليهن؟ وأي امرأة تمتنع منك؟ قال إذا فارهنوني أبناءكم. قالوا وكيف نرهنك أبناءنا وقد يسب أحدهم فيقال هذا الذي ارتهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللامة أي أدوات الحرب كما جاء في الحاشية مع علمك بحاجتنا إليها. قال نعم، فوعدوه أن يأتوا. وجاءه أيضا أبو نائلة وقال له ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتمها عني. قال أفعل. قال كان قدم هذا الرجل علينا وكان بلاء من البلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى جعل عيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال إني أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك، وإن معي أصحابا على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن إليهم ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. فقال إن الحلقة لا وفاء. وكان أبنا إلى أخا كعب بن الأشرف من الرضاع ومحمد بن مسلمة بن أخي منه أيضا. وكان أبنا إلى أخا كعب بن الأشرف من الرضاع ومحمد بن مسلمة بن أخيه منه أيضا. عنوان عقاب الخائن الناكث القتل. قدم محمد بن مسلمة وأبو نائلة حصن كعب بن الأشرف ومعهما عباد بن بشر والحرث بن أوس بن معاذ وأبو عيسى بن جبير وكلهم من الأوس بعد أن فارقوا رسول الله، وقد مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله، انطلقوا على اسم الله. وعاد إلى بيته وذلك بالليل، وكانت ليلة مقمرة، فأقبلوا يتهادون حتى انتهوا إلى الحصن. وكان كعب حديث عهد بعرس له، فناداه أبو نائلة وبقية أصحابه فعرفهم كعب، فوثب في ملحفة، فأخذته امرأته في ناحية وقالت إنك رجل محارب، وإن أصحاب الحروب لا ينزلون في مثل هذه الساعة. قال لها إنه أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت والله إني لأعرف في صوته الشر وكأن صوته يقطر منه الدم. قال إنما هو ابن أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فنزل فتحدث معهم ساعة كما تحدثوا إليه، ثم قالوا هل لك يا ابن الأشرف أن تمشي معنا إلى شاب العجوز نتحدث به بقية ليلتنا؟ فقال ذلك إليكم. فخرجوا يتماشون ساعة، ثم إن أبا نائلة أدخل يده في باطن رأسه ثم شم يده فقال ما رأيتك الليلة طيبا أعطر. ثم مشى ساعة فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة أخرى وعاد لمثلها وأمسكه من شعره وقال اضربوا عدو الله. وفي رواية البخاري أن ابن سلمة قال لأصحابه إذا ما جاء كعب فإني قائل بشعره، حاشية أي استمسكت ذات الحاشية، فإذا رأيتموني استمسكت من رأسه فاضربوا. فنزل إليهم متوشحا ينفح منه ريح الطيب، فقال ابن مسلمة ما رأيتك كاليوم طيبا. فقال عندي أعطر نساء العرب وأجملهن. فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم شم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما تمكن محمد من إمساكه ضربوه بأسيافهم، وقد صاح كعب صيحة منكرة، وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين. وقال محمد: فوضعت سيفي في ثنيته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع على الأرض فجزوا رأسه واحتملوه في مخلات كانت معهم. ولما تسمع اليهود لم يبق حصن إلا أوقد عليه نارا، واجتمعت اليهود من كل ناحية فأخذوا على غير الطريق ففاتوهم، فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا. وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة قائما يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر وعلم أنهم مضوا في الأمر، ثم انتهوا إليه فأخبره بمقتل كعب فقال: أفلحت الوجوه. وقالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ورموا الرأس بين يديه. وبعد مقتل كعب خافت اليهود الذين هم في المدينة، فليس يهودي إلا وأصبح حذرا يخاف على نفسه. وفي الغباة أمر رسول الله المسلمين بقتل كل من يشتبهون فيه من اليهود، فخافت اليهود ولم يظهر من عظمائهم أحد، وخافوا أن يبيتوا كما يبيت كعب، فأتوا رسول الله فقالوا: قتل سيدنا كعب بن الأشرف غيلة. فذكرهم صنيعه وما كان من تحريضه عليه وإيذائه للمسلمين، فخافوا وأمسكوا. ولإزالة روعهم وإعادة تأمينهم دعاهم إلى أن يكتبوا بينهم وبينه صلحا، فكتبوه وأودع الكتاب عند علي بن أبي طالب. عنوان: كعب بن الأشرف لم يقتل غدرا ولا غيلة. أثبت القاضي عياض رحمه الله تعالى أن كعب بن الأشرف لم يقتل غدرا ولا غيلة، إنما يكون ذلك بعد أمان موجود، وكعب نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته، لكنه استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد فقتلوه. عنوان: مقتل ابن سنينة. كانت لكلمات رسول الله الوقع البالغ في الناس، فإن محيصة ابن مسعود لم يكد يسمع قوله بشأن قتل المشبوهين من اليهود حتى فعل، فقد قتل ابن سنينة وكان من التجار الذين يلابسون الناس ويبايعونهم، وكان أخو محيصة واسمه حويصة ابن مسعود يومئذ على دين الجاهلية لم يسلم، هو أسن من محيصة، فلما رأى مقتل ابن سنينة جعل يضربه ويقول: أي عدو الله قتلت؟ أما والله لا رب شحم في بطنك من ماله. قال محيصة: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك. قال: إذن لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم والله لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. ثم أذعن حويصة وأسلم إعجابا بصدق إيمان أخيه. عنوان: مقتل أبي عفك المتهود. كان أبو عفك من شيوخ العرب المتهودين، بلغ على ما يذكره الرواه من السن 120 سنة، وكان مجاهرا بعداوته لرسول الله، ويكثر من التحريض على قتله وتجرئة الناس عليه، ويقضع فيه بالشعر إرضاء لليهود. ولما أكثر من الإقضاع قال صلى الله عليه وسلم في مجلس من الصحابة: من لنا بهذا الخبيث؟ فقال سالم بن عمير: أنا له يا رسول الله، علي نذر لله أن أقتله أو أموت دونه. فخرج إليه في شوال السنة قبل خروج الرسول لتأديب قينقاع بأيام، فكان يرصد منه غرة حتى ظفر به في ليلة قائظة كان فيها أبو عفك نائما بفناء منزله، فأقبل رضي الله عنه ووضع سيفه على كبده، ثم اعتمد عليه حتى خرج من ظهره وخش في الفراش، فصاح أبو عفك من وقع الطعنة، فاختفى سالم. فثار أناس إلى أبي عفك كانوا على شاكلته في النفاق والتحريب، فأدخلوه منزله فمات من ساعته، ورجع سالم إلى رسول الله وأخبره بالواقعة. عنوان: تحرش اليهود بالمسلمين. لما فازت سياسة الرسول بعد انتصاره الخارق في واقعة بدر شق ذلك على اليهود، وأخذوا يظهرون ما كانوا يضمرونه من الحسد والشر، ويوقدون جذبة الفتنة في صدور المنافقين من أحلافهم اغترارا ببعض الرؤساء الذين كانوا يعدونهم بالباطل ويمنونهم بما يريدون كذبا وزورا واعتدالا بما كان لديهم من أموال وأسلحة. وكان رسول الله لما هبط المدينة عاهدهم فريقا بعد فريق ومدينة إثر مدينة، عاهد بني قينقاع وقريضة والنضير ألا يحاربوه ولا يظاهر عليه عدوا، ورضي منهم ألا يكون له ولا عليه. وأول من بدأ بالغدر من أحلافه اليهود بنو قينقاع، وكانت منازلهم ببطحان مما يلي عوالي المدينة، وكان السبب في نكوثهم اعتداؤهم على امرأة مسلمة زوجة أحد البدو من الأنصار، كانت قدمت بحلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ منهم تساومهم على بعض حاجتها، فجعل نفر من اليهود يتحرشون بها ويعبثون بكرامتها وهم يراودونها على كشف وجهها وهي تمتنع، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها بشوكة وهي لا تشعر بذلك، فلما وقفت بدت سوءتها فأخذوا يضحكون منها، فصرخت فيهم فغثر رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، فتجمهر اليهود وشدوا على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل القتيل المسلمين على اليهود، فتواثب إليهم المسلمون وهم في حالة غضب على القينقاعيين. حاشية: هذا الخبر مروي من أيام العرب سببا لحروب الفجار بين قريش وكنانة، انتهت الحاشية. ففروا منهم وأغلقوا أسواقهم، فقصد المسلمون إلى رسول الله يشكونهم، فقال رسول الله: ما على هذا عاهدناكم وأقررناكم، ما على هذا عاهدناهم وأقررناهم. وكان من حلفائهم عبادة بن الصامت وعبد الله ابن أبي بن سلول، فتبرأ الأول من حلفهم وقال: أتولى الله ورسوله وأتبرأ من أعمال هؤلاء اليهود. وتشبث بهم عبد الله بن أبي وأبى أن يتبرأ منهم، فنزلت في ذلك آية تنهى عن مؤالفتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة، الآية 51. عنوان: انذار رسول الله لليهود وتحذيرهم عاقبة بغيهم. لم يرد رسول الله أن يبتش باليهود قبل انذارهم فدعاهم إليه، فلما اجتمعوا قال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله أن ينزل بكم مثل ما نزل بقريش يوم بدر، وأسلموا خير لكم، وقد عرفتم في كتابكم أني مرسل إليكم، وهذا عهد الله بين أيديكم. عنوان: اغترار اليهود بأنفسهم واعتدادهم بقوتهم. ولما سمع يهود بني قينقاع انذاره لهم قالوا: يا محمد، إنك ترانا مثل قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصدت منهم مقتلا، إنا والله لو حاربناكم لتعلمن أنا نحن الناس وأنك لم تقاتل رجالا مثلنا. فلم يرد رسول الله على أقوالهم، بل رد الله عليهم كما جاء ذلك في آية: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقيا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورة آل عمران، الآيتان 12 و13. فلما زدتم هذا الجواب السبيل إلا سلفا ونفورا، ثم أخذوا يعدون للحرب عدتها ويدبرون المكايد، فلم يكن لرسول الله بد من قطع الصلة بهم وإعلامهم بأنهم هم الخاطئون طبقا للآية الكريمة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. سورة الأنفال الآية 58. وكان عليهم أن يقلعوا عن غيهم ويركنوا إلى المسالمة، فتصلفوا وتصلبوا وشرعوا يستعدون للكفاح، فلم يتردد رسول الله في أن يفعل مثل ذلك ويخرج إليهم ويحتكم إلى السيف. عنوان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى حرب بني قينقاع. عبأ رسول الله جنوده لقتالهم، وقلد لواءه الأبيض لعمه حمزة بن عبد المطلب، واستخلف على المدينة أبا لبابة، ثم تقدم إلى مساكنهم ونصب عليهم الحصار 15 ليلة. وكان خروجه في نصف شوال، واستمر إلى أن هل هلال ذي القعدة، فقذف الله في قلوب اليهود الرعب، وأدركوا أنه لا طاقة لهم بحرب الرسول، وكان عددهم 400 حاسر و300 دارع. وبعد أن أعياهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله يسألونه أن يخلي سبيلهم وأن يتركهم يجلون عن المدينة بنسائهم وذريتهم ويسلمون له لقاء ذلك في الأموال والحلقة. فأمرهم بالنزول، ولما خرجوا من حصونهم أمر رسول الله أن يكتفوا، فكلمه فيهم عبد الله ابن أبي بن سلول وألح عليه في إطلاقهم، فقال: يا محمد أحسن إلي في موالي. فأعرض عنه ولم يجبه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله من خلف، وهي المسمى ذات الفضول، فقال له: ويحك، أرسلني. وغضب عليه حتى لاح ذلك على أساريره، ثم قال له مرة ثانية: ويحك، أرسلني. فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، فإنهم عترتي وأنا امرء أخشى الدوائر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم: خلوهم. ثم قال لابن سلول: خذهم، لا بارك الله لك فيهم، وإنما عليهم أن يرحلوا من المدينة. وأمهلهم على ذلك 3 أيام، وأكل تنفيذ أمره بعبادة بن الصامت. ولما انتهى الأجل سألوا عبادة أن يمدد لهم فيه، فأبى وأجلاهم. وقبل إخراجهم جاء ابن أبي إلى المنزل رسول الله يسأله إقرارهم، فمنع من لقائه، فأراد الدخول قصرا فدفعه بعض الصحابة حتى صدم بالحائط، فشج وانصرف مغضبا. وسار يهود بني قينقاع إلى أذرعات، وجد المسلمون في منازلهم أسلحة كثيرة، وأخذ رسول الله منها 3 قسي ودرعين و3 رماح. عنوان قتل أبي رافع عبد الله سلام ابن أبي اليهودي. لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه وتحريضه، استأذنته الخزرج في قتل سلام ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، وكان الأوس والخزرج يستبقان في ولائهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتساولان على ذلك بينهما تساول الفحلين، فكان كل منهما مدافعا عن رسول الله ومفاخرا بذلك. لا يصنع الأوس شيئا فيه غنا إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله. وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في مرضاة رسول الله قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا أبدا. من رجل في العداوة لرسول الله كابن الأشرف، فذكروا سلام ابن أبي الحقيق لسابق فعاله، فقد كان من الذين يحزبون الأحزاب ويعينون المشركين بالمال، فاستأذنوا رسول الله في قتله، فأذن لهم في ذلك ونهاهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة، فاختاروا من بينهم 5 وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبا قتادة الحرث بن ربعي والأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان الأسلمي، وتقلب رئاستهم ابن عتيك فخرجوا حتى وصلوا إلى خيبر. فلما هدأت الرجل عن الحركة جاءوا إلى منزل أبي رافع وكان في حصن الله، فقال ابن عتيك لرفقائه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخل الحصن. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه ليخفي شخصه كي لا يعرف كأنه يقضي حاجته. وقد دخل الناس وكانوا فقدوا حمارا لهم، فخرجوا بقبس يطلبونه، فكان ذلك سبب تقنع عبد الله بن عتيك بثوبه وجلوسه كأنه يقضي حاجته مخافة أن يعرف. فناداه البواب: يا هذا، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال ذلك وهو يظنه من أهل الحصن. قال ابن عتيك: فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علقت الأقاليد على وتد في كوة، فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان الناس يسمرون عند أبي رافع فتعشوا معه وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، وكان في غرفة عالية لا يصلون إليها إلا على عجلة من خشب. فلما انصرف سماره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقه علي من داخل، وقلت: إن القوم إن نظروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو وسط عياله في بيت مظلم قد أطفأ سراجه لا أدري أين هو. وكان ابن عتيك يتكلم العبرية، فإذا تكلم مع أبي رافع ظن أنه من قومه فلا يفزع منه، فاستفتح باب غرفته فرأته امرأته فقالت له: من أنت؟ قال: جئت أبا رافع بهدية. ففتحت له وقالت: ذاك صاحبك. فلما رأت السلاح بيده أرادت أن تصيح، فأشار إليها بالسيف فسكتت. قال: فقلت: أبا رافع، لأعرف موضعه. فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة وأنا دهش فما غنت الضربة شيئا ولم أقتله. وصاح أبو رافع فخرجت من البيت وكمنت غير بعيد، فقالت امرأته: يا أبا رافع، هذا صوت عبد الله بن عتيك. قال: ثكلتك أمك، وأين هو عبد الله بن عتيك؟ قال: ثم دخلت عليه كأني أغيثه وغيرت صوتي فقلت: ما هذا الصراخ يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، فعند ذلك ضربته ضربة أثخنته ولم أقتله. فصاح وقام أهله وصاحت امرأته، ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى دخل في ظهره، وسمعت صوت العظم فعرفت أني قد قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى الدرجة، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد وضعتها إلى الأرض، فوقعت فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم خرجت. وكمنت في موضع وكانت الليلة مقمرة، وأوقدت اليهود النيران وذهبوا في كل وجه يطلبون قاتل أبي رافع، حتى إذا آيسوني رجعوا إليه، وجلست كامنا وقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم جرحته. فلما صاح الديك صعد الناعي على الصور فقال: إنه أبو رافع تاجر الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاة النجاة، أسرعوا فقد قتلت أبا رافع. فعاد أربعة فيهم ابن عتيك إلى المدينة، وتخلف عنهم أبو الأسود الخزاعي لينظر في الأمر. قال فيما حكاه عن نفسه: ذهبت إلى الحصن حتى دخلت في الناس، فوجدت امرأة أبي رافع ورجالا من اليهود حوله، وفي يدها مصباح تنظر في وجهه وهي تقول: أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك بهذه البلاد. ثم نظرت في وجهه ثم نظرت في وجهه وقالت: فاض والله أيها اليهود. فنزلت وأدركت أصحابي. وأما عبد الله بن عتيك فإنه لما صار أحس بالألم فحمله أصحابه حتى قدموا به على رسول الله وهو على المنبر، ولما رآهم قال: أفلحت الوجوه. وكان مقتل أبي رافع خطبا عظيما على اليهود وفوزا مبينا للمسلمين، وبموته فترت همة يهود خيبر عن الكفاح وجنحوا للكيد. انتهى الجزء الأول من كتاب معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.